بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن، والتعليق عليه بما يتيسر. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وأن يحفظكم ويعينكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار.
هذه الآيات كما تلاحظون، الله عز وجل لما ذكر المثلين اللذين ضربهما لمن يأخذ دين الله عز وجل ومن يعرض عنه، قال بعدها ماذا؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. فذكر حال الفريقين، إيش النتيجة التي سيكون إليها هؤلاء والتي سيكون إليها هؤلاء. ثم فصل في حال المعرضين فقال والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثلاث كلمات فقط، سوء الحساب، مأواهم جهنم وبئس المهاد. بينما فصل في حال المتقين الذين أحسنوا فقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك، وجابه على صيغة الاستفهام للمقارنة بين الصنفين. جميل، قال كمن هو أعمى، ثم قال إنما يتذكر أولو الألباب، ثم وصفهم من هم أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذه الصفة الثالثة. الرابعة ويخشون ربهم، جميل. والخامسة ويخافون سوء الحساب. السادسة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. السابعة وأنفقوا مما رزقناهم. الثامنة، جميل، ويدرؤون بالحسنة السيئة. التاسعة ثم قال أولئك لهم عقبى الدار، يعني لهم العاقبة الحسنة في الدار. ثم بينها وذكر أنها الجنة، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم. وهذا الدخول ليس خاصا بهم، بل لهم ولآبائهم، ويش؟ ومن صلح من ذرياتهم، ومن صلح من ذرياتهم، كما سيأتينا في الطور. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان حقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن في هذه الآية أشمل، لأنه ذكر إيش؟ آباءهم وأزواجهم والذريات. ثم ذكر نعيما آخر لهم، وهو أن الملائكة يدخلون مسلمين عليهم، وأن هذا النعيم الذي وصلوا إليه إنما كان إيش؟ بسبب الصبر. فهذا يدل على أن الصبر المذكور والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أنه يجمع الصفات التسع الباقية كلها، أنه يجمع الصفات التسع الباقية كلها. الحقيقة يعني الآيات عجيبة، سورة الرعد يعني فيها أشياء كثيرة تحتاج الإنسان يقرأها أكثر من مرة. يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم، أنه ابتدأ الآيات بإيش؟ الاستفهام، أفمن يعلم يعني كمن لا يعلم، عرفتم؟ يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يقول ففهم ذلك وعمل به، يعني ما يكفي أنه فقط يعرف أنه الحق، إذا لم يعمل به فإنه لم يعترف بأنه حق، أن الحق يستلزم ماذا؟ العمل به. قال كمن هو أعمى، يقول الشيخ يعني كمن لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها. قال ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة. لب هو إيش؟ يعني أصل الشيء وخلاصته. يقول الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم، فإن سألت عن وصفهم فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله الذين يوفون بعهد الله، ذكر الصفات التسع. يقول بعهد الله يعني الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة، فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها والنصح فيها، ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق أي العهد الذي عاهدوا الله عليه، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها. فهمنا هذا؟ فهمنا ليش؟ أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود، أول المائدة مثلا، ويل للمطففين إلى آخره. يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يقول وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا تلاحظون أنه هذا كله تحقيق ليش؟ للشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وأعظمه ماذا؟ هي ما اقترن بحق الله وهو حق الوالدين، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. يقول ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا. فالشيخ نصنا على الوالدين مع أنه غير منصوص عليه في الآية، لكن لأن الله عز وجل قال يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وإيش؟ ودائما يقرن الله حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، فقال الشيخ هذا أعظم ما يوصل، ثم بعد ذلك يأتي ما بعده كما ذكر الله عز وجل في آية سورة النساء، وعبد الله تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهمتم؟ والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجمع، كل هؤلاء أمر الله بوصله، لكن ليسوا على مرتبة واحدة. يقول ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية، والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل هو ماذا؟ خشية الله وخوف يوم الحساب. ولذلك جعل الله عز وجل الوصل هنا ليش؟ مسندا إلى الله، ما أمر الله به أن يوصل. فإذا هم يصلون ليس لمجرد الصلة، وإنما لأمر الله، إنما لأمر الله، وإن كانت الصلة نفسها محمودا عليها، ولذلك يحمد عليها حتى الكافر. جميل. قال ولهذا قال ويخشون ربهم أي يخافونه، فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرأوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب. قال والذين صبروا، قال الشيخ أي على المأمورات بالامتثال وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد عنها وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه ربهم، لأنه يعني أيضا حتى الكافر يصبر، عرفتم؟ ويحمد على الصبر. قال ابتغاء وجه ربهم أي لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضات ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. قال وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر فهذا يصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر، فليس من الممدوح على الحقيقة. وأقاموا الصلاة، قال الشيخ، أي بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. يقول الشيخ دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا وعلانيا، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله. فهمتم؟ لم يقابلوه بفعله بل قابلوه بالإحسان إليه، فيعطون من حرمهم ويعفون عمن ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. يقول الشيخ وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان فما ظنك بغير المسيء؟ يعني هل يسيئون إلى غير من أساء إليهم؟ لا، هم تركوا العدل الذي هو الإساءة إلى من أساء إليهم والإحسان إلى من أحسن إليهم، فأحسنوا لمن أساء إليهم ولمن أحسن إليهم، فإذا هم من باب أولى أنهم لا يسيئون إلى من أحسن إليهم. عرفتم؟ لأن القسمة رباعية كما يقال، قسمة العقلية رباعية، محسن مقابل إحسان، مسيء مقابل إساءة، جميل، أو محسن مقابل إساءة، أو إساءة مقابل إحسان. فهمتم؟ لا تخلوا من هذه. فالشيخ يقول الله عز وجل لم يذكر هذا لأنه دخل أنه من باب أولى، وهذا كثير ترى في القرآن وطبعا في الحديث. أولئك يقول الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة لهم عقبى الدار، يقول فسرها بقوله جنات عدن، فسرها بقوله جنات عدن، وهذا يسميها العلماء من التفسير المتصل، أنه ذكرها بصفة ثم بيّن هذه الصفة باسم آخر، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، ففسر الطارق بأنه النجم الثاقب، هذا يسمى تفسير متصل، جميل، يأتي بعده مباشرة، فقال لهم عقبى الدار ثم قال جنات عدن أي إقامة، لأن العدن هو إيش؟ الإقامة، والجنات بساتين لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات، ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول الشيخ يعني من الذكور والإناث وأزواجهم أي الزوج أو الزوجة، وهذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إذا ذكر الزوج، والمعنى الآخر الأعم الذي هو النظير، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني ونظراءهم، جميل. يقول وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب فإنهم من أزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يقول الشيخ يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون سلام عليكم، أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب بما صبرتم، أي صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية، فنعم عقبى الدار أي فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح، فلمثلها فليعمل العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون. سأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله ورحمته وكرمه. قال تعالى
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
لاحظوا أن الله عز وجل ذكر صفات المتقين في كم آية؟ الذين يوفون بعهد الله 20, 21, 22, 23, 24, 5 آيات، بينما ذكر هؤلاء الآن الذين ضدهم في آية واحدة. وهذا من عجيب شأن القرآن الكريم، أنه يعني يقابل دائما بين الأمرين، ولكن لا يلزم أن تكون المقابلة متساوية، بل يكون في موطن كما نقول يجمل ويختصر في وصف نعيم أهل الجنة، ويزيد ويفصل في نعيم في عذاب أهل النار، وأحيانا العكس. لذلك هذه السورة فيها هذا الأمر العجيب. يقول الشيخ لما ذكر حال أهل الجنة ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد ما أكدوا عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم، وذلك إيش؟ لأخذ العهد والميثاق عليهم. عرفتم؟ الآيات التي تنزل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكتب، كل هذه عهود ومواثيق، من خالف الرسول نقضها، نسأل الله العفو والعافية. يقول من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم، فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا. أولئك لهم اللعنة، أي البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين، ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. قال تعالى
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
يقول الشيخ أي هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاء. وفرحوا أي الكفار بالحياة الدنيا، يقول الشيخ أي فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يقول الشيخ أي شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من فتنة الدنيا. قال تعالى
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعنتون على رسول الله ويقترحون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا، فأجابهم الله بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يقول الشيخ أي طلب رضوانه رجع، أناب رجع أي طلب رضوانه، فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفا على الآيات، ومع ذلك فهم كاذبون، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون. نسأل الله العفو والعافية. هنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق، يعني تكون شاهدا ودليلا على صدقه، كفى ذلك وحصل المقصود. وكان أن فعلهم من طلبهم الآيات التي يعينونها فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب، كما في آية الإسراء. يقول ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني أنهم يؤمنون بما يأتي به الرسول من الآيات ويطمئنون لذكر الله، ويرون أن هذه الآيات هي شيء يذكرهم بالله، فهي ذكر لهم لله، فهي ذكر لهم لله. وهذا واضح ولا لا؟ أي واضح. فإذا ذلك إنسان ينبغي عليه أن يتفكر في آيات الله عز وجل، سواء المتلوة أو إيش المشاهدة. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني هؤلاء اعترفوا بالحساب وآمنوا به بناء على رؤيتهم للآيات الكونية. هذا الشمس تمشي بحسبان، هذا القمر يمشي بحسبان، هذه السماء خلقت بدقة، هذه السحاب يسير بدقة، عرفتم؟ فهذا يدل على أن الأشياء إيش لها غاية، وهذه الغاية تدل على ماذا؟ على أن الإنسان سيحاسب على هذه الغاية، ولا بد، لأنه لا يمكن أن تكون غاية لا نهاية لها. ما خلقت هذا عبثا، عرفتم؟ فلذلك يعني دائما التفكر هو عبارة عن جزء من الذكر. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أن هؤلاء الكفار لا ينظرون إلى الآيات ولا يعتبرون بها، بل بالعكس يعرضون عنها ويطالبون بآيات أخرى كما نقول هم يقترحونها، ذكر الله عز وجل حال المؤمنين مع الآيات، فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يقول الشيخ أن يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يقول أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما جاء به بصيغة الاستفهام دل ماذا؟ على الحصر. يقول فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. يقول هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. يقول الشيخ وفي الآية قول آخر، وقيل إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين. ما وجه التخصيص هنا؟ الآية ليس فيها التخصيص، من أين جاء التخصيص؟ يعني هؤلاء العلماء الذين قالوا إن ذكر الله هنا المراد به القرآن بناء على ماذا يا شباب؟ لا شك، لكن هنا في الآية ما المخصص لها في الآية؟ إيش السياق؟ هو بلا شك أنه بذكر الله تطمئن القلوب بالذكرين كليهما، لكن العلماء الذين قالوا أن الذكر هنا مخصوص بالقرآن، ما وجه تخصيصه؟ أنا أريد تعرفوا كيف طريقة العلماء في هذه الأشياء. أليس هؤلاء الكفار الآن يطلبون آيات ويقترحون آيات؟ والله عز وجل أنزل على عبده الكتاب، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، لاحظتم؟ فإذا يعني قصدي أن لما ذكر الله عز وجل إعراض هؤلاء عن الآية جميل، دل على أن الذكر المذكور هنا هو الآية التي أعرضوا عنها وهي القرآن وطلبوا غيرها، فهمتم؟ المخصص المقابل، لما ذكر الله عز وجل أن الكفار يعرضون عن هذه الآية ويطلبون آية أخرى، عرفت؟ فهمنا أن الذكر المقصود هنا هو الآية التي أعرض عنها الكفار. فلذلك من قيده من السلف بأن الذكر هنا المراد به القرآن، يعني كما نقول يعني كدلالة، كما تعرفون في أصول الفقه كدلالة، من أين جاءوا بالتخصيص؟ يقول من ماذا؟ من المقابلة. لما ذكر الآية التي يكفر بها هؤلاء ويطلبون آيات غيرها، دل على أن هذه الآية هي القرآن، فإذا الذكر المذكور هنا هو الآية التي يؤمن بها المؤمنون ويعرض عنها هؤلاء الكفار. تضح عندكم؟ إيه؟ قول بالعموم لا إشكال دائما أنه هو المقدم ونقول هو الأصل، لكن أنا قصدي حتى تفهموا القول. الشيخ ليس من عادته أنه يذكر الخلاف، لو كنا نقرأ مثلا في ابن جزي من عادته أنه يذكر الخلاف، لكن الشيخ السعدي ليس من عادته أن يذكر الخلاف. فإذا ذكر الخلاف هذا يدل على أن هذا الخلاف قول، وأن هذا الخلاف قال به الصحابة والتابعين. عرفتم؟ السعدي لا يذكر الخلاف إلا إذا كان قويا، وكذلك ابن كثير لا يذكر الخلاف إذا كان ليس له معنى لا يذكره. يكون الخلاف موجود في كتب المفسرين وهو يسكت عنه ويتركه، عرفتم؟ لكن إذا كان فيه في له أثر يذكره. فلا شك أن ابن كثير أوسع من السعدي. فهمتم الآن؟ أنا يهمني دائما أن تعرف وجه الدليل، هذا راجح هذا راجح هذا لا إشكال. يقول وطبعا تعرفون القاعدة عند الشيخ أنه إيش؟ أن الأفضل آية إذا احتمل القولين أنه يجمع بينهما لأنهما لا يتساقطان. فنقول الذكر المراد به هنا يدخل فيه دخولا أوليا القرآن، ويدخل فيه دخولا عاما بقية الذكر من التسبيح والتهليل والحمد وغيره. يقول وقيل إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين. شفتم كيف الشيخ نبه؟ فقال ذكرى للمؤمنين بخلاف هؤلاء الذين يعرضون. يقول فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل يعني معاني القرآن وأحكامه تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم. إذن دلالتها يقينية كما قرر الشيخ الإسلام، تكلم عن هذا كثير وناقش المتكلمين. يقول وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وإذا سمى الله عز وجل القرآن إيش؟ حكمة، وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، قال يحكم، قال يفتي، فهمتم؟ يقول وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، فلا تطمئن بها قلوب المؤمنين، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام، كما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول الشيخ أي آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فأدخل جميع أركان الإيمان بلفظ الإيمان. قال وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. طوبى لهم وحسن مآب، أي لهم حالة طيبة ومرجع حسن، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة، ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. يقول كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. قال تعالى
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
يعني معلش سامحوني أنا وقفت الوقفات هذه حتى يعني تعرفوا إيش العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات التي مرت معنا في سورة هود، حال نبينا صلى الله عليه وسلم كحال الأنبياء هناك. الله عز وجل يقول لو كذلك، وذكرت لكم سابقا أن الكاف هنا تسد مسد جملة كاملة، جميل، كما يقع لك قد وقع للأنبياء من قبلك ونحن أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. لذلك إذا جاءت مثل كدأب آل فرعون، عرفتم؟ فدائما الكاف هذه يقولون تسد مسد جملة كاملة، تحتاج حقيقة هذه إلى تفكير، وأيضا قراءة كلام المفسرين فيها ففيها فوائد كثيرة. أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أرسلناك هذا يعني مهمة الرسول، في أمة هذه كما يقولون المرسل إليهم، جميل، قد خلت من قبلها أمم يعني أنها هي آخر الأمم، فكل الذين قبلها قد سبقوها. ثم قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، هذه مهمته صلى الله عليه وسلم. طيب وما حالهم؟ وهم يكفرون بالرحمن، يعني حال كونهم يكفرون بالرحمن، وهذا من أعظم موجبات الدعوة، من أعظم موجبات تلاوة القرآن عليهم، جميل، هو كفرهم، هو كفرهم. ولاحظوا أنه قال يكفرون بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، فهم يحدثون كفرا بعد كفر. ثم قال لنبي صلى الله عليه وسلم قل هو ربي، يعني ما أنا إلا رسول، هذا عود على أول الآية أرسلناك، قل هو ربي يعني الذي أرسلني هو ربي سبحانه وتعالى، وجاء به صيغة الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والاستقرار وعدم التنازل، جميل. ثم قال لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد كما تعرفون، وهي التي يجادل بها المشركون، جميل، سواء بقولها أو بمقتضاها مثل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسول إلى آخره. ثم قال عليه توكلت، فهذه هي سلاح الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابلة كفر هؤلاء وعنادهم، وكذلك تكون لكل داعية. ثم قال وإليه متاب، يعني وأنا أتوب إليه، فكأنه يقول أخشى أن أقصر أو ألا أوفي حق رسالة ربي فأنا أتوب إليه. إذا كان هذا الرسول يقوله، فكيف بحال أتباع الرسول؟ هم أحوج ما يكونون إلى التوبة من الرسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 70 مرة، في الحديث الآخر 100 مرة. إذا كان في اليوم والليلة النبي صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر 100 مرة، والله عز وجل هنا يقول وإليه متاب، عليه توكلت وإليه متاب، وهذا أقوى يعني كما نقول سلاح يقوي الداعي. الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون عليه توكلت، لا إله إلا هو، كما مر معنا في القصص. فلاحظوا ما مر معنا في قصص سورة هود لخص لنا هنا في آية واحدة، وهذا من عجيب شأن قصص القرآن. هل فهمتموها؟ يعني استوعبتم أنه هنا قصة كاملة؟ يعني خلونا نقول قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في هذه الآية. كثير من الناس يظن أن مثل هذه الآية ما فيها شيء، يعني عادي كما نقول، يعني وهي بلا شك أنها عادي، لكن من تأملها وفكر فيها وربطها بالآيات الأخرى وفهم معنى قوله سبحانه وتعالى كذلك الكاف هذه، فهم إيش وجه التشبيه. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك، يعني يقول الشيخ إلى قومك تدعوهم إلى الهدى، قد خلت من قبلها أمم أرسلنا فيهم رسلنا، فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك، ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك، التي تطهر القلوب وتزكي النفوس، والحال أن قومك يكفرون بالرحمن، فلم يقابلوا رحمته وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا، وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلاحظوا أن وصف الرحمن هنا يكفرون بالرحمن، يعني كما نقول له معنى كبير جدا تدل عليه آيات أخرى. يقول أعظمها يعني فلم يقابلوا رحمته يعني بهم وإحسانه إليهم التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر بل قابلوها بالإنكار والرد. أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ قل هو ربي لا إله إلا هو. يقول هذا متضمن للتوحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب، أي أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. قال تعالى:
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
يقول الشيخ، يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب: ولو أن قرآنا، يعني من الكتب الإلهية، سيرت به الجبال عن أماكنها وقطعت به الأرض جنانا وأنهارا وكلم به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا، فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى. فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون، فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لاحظتم؟ فلاحظوا أنه هنا ولو أن قرآنا، لو هنا شرطية، صح ولا لا؟ جميل. أقول مثلا: لو ما تأخرت أكرمتك، فكأني علقت إكرامي لك بعدم تأخرك، فلما تأخرت لم أكرمك. جميل. وهكذا يعني. فلاحظوا هنا حذف الجواب، اقتضي فعل شرط وجواب شرط، فحذف جواب الشرط، وهذا أبلغ ما يكون كما يقول شيخ الإسلام: حتى تذهب النفس في كل مذهب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان ماذا؟ فتركهم، ما أعطاهم جواب. جميل. والتقدير كما هو معروف في اللغة العربية يكون مذكور، تقدير يكون، أنت ما تقدر شيء من غير المذكور، لكان هذا القرآن. ولذلك العلماء يقدرون هنا: لكان هذا القرآن. عرفتم؟ لكن النفس: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وين الجواب؟ لكان ماذا يا رب؟ فهمتم؟ يذهب عقلك إيش؟ يفكر. وهذا من طرق كما يقولون تنمية التفكير في القرآن، عجيب، دائما يعطيك الشيء ويجعلك إيش؟ كما يقولون تسرح فيه، ما يغلق عليك الطريق. ثم قال: أفلم ييأس الذين آمنوا، وأيضا الاستفهام من الطرق العقلية كما ذكرنا لكم سابقا. قال: ولا يزال الذين كفروا، يعني على كفرهم، لا يعتبرون ولا يتعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منهم وهم مصرون على كفرهم، يعني أنها ما نفعت بهم الآيات التي تكون عظة وعبرة حولهم. قال: حتى يأتي وعد الله الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم، أو يكون حتى يأتي وعد الله، يعني حتى تقوم الساعة. عرفتم؟ كل ذلك صحيح.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
يقول الشيخ: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مثبتا له ومسليا: ولقد استهزئ برسل من قبله، يعني فلست أول رسول كذب وأوذي. فكأنه يقول له: لا يحزنك ما يقولون وما يفعلون، فقد فعلوه من قبل مع الأنبياء. فأمليت للذين كفروا، يعني برسلهم، أي أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين، ثم أخذتهم بأنواع العذاب. فكيف كان عقاب؟ كان عقابا شديدا وعذابا أليما. فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزأوا بك بإمهالنا. وهكذا نقول حتى في زماننا هذا، لا يغتر هؤلاء المجرمون بما يفعلون بالمؤمنين. لماذا؟ لأن الله عز وجل عليهم شهيد وحاضر، ولن تضيع دماء المسلمين، ولن تضيع أموال المسلمين التي أخذوها والتي نهبوها والتي صادروها سدى. لن سينتقم الله عز وجل، وانتقامه شديد وعظيم. لكن قد أرى هذا قد لا أراه، عرفتم؟ فالإنسان ما يعلق نفسه بأن والله لا بد أن أرى أنا عقاب الله في هؤلاء. ولذلك الله عز وجل هنا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فانتظر كيف أعاقبهم، قال بل قال إيش؟ اعتبر بالسابقين فانظر كيف كان عقابهم. تذكرون ألا بعدا لعاد قوم هود، عرفتم؟ يقول فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. قال تعالى
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
يعني في الأمرين، في عذاب الدنيا وفي عذاب الآخرة. يقول تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني بالجزاء العاجل والآجل بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالى. كمن ليس كذلك، هذا جزء من ربوبيته، قل هو ربي، عرفتم؟ ولهذا قال وجعلوا لله شركاء وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير قل لهم إن كانوا صادقين سموهم لتعلم حالهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكا علم بذلك بطلان دعوى الشريك له وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له شريكا وهو لا يعلمه سبحانه وهذا أبطل ما يكون ولهذا قال أم بظاهر من القول لذلك قال بعض العلماء هنا أم بمعنى بل يعني بل كذبتم بظاهر من القول فهمتم؟ وبعضهم يقول لا هي الاستفهام يعني إنه إما أن الله يعلمهم أو أن الله لا يعلمهم فيكون الاستفهام على ما يعتقدونهم قال أم بظاهر من القول أي غاية ما يمكن من دعوة الشريك لو تعالى أنه بظاهر أقوالكم هذا كما في سورة إيش النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قال وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة ولكن زين للذين كفروا مكرهم من الذي زين لهم الشيطان ومصالحهم يعني مآكلهم التي يتأكلون بها بسبب هذه المعبودات نسأل الله العفو والعافية قال الذي نعم زين للذين مكروا كفروا مكرهم الذي مكروه وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات الله وصدوا عن السبيل أي عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته ومن يضلل الله فما له من هاد أي ليس لأحد من الأمر شيء بل الأمر كله لله ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل دائما الهداية وأن يهديه وأن يهدي ذريته وإخوانه وطلابه ومن كان حوله. قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. يقول الشيخ: أشق من عذاب الدنيا لشدته ودوامه، وما لهم من الله من واق يقيهم من عذاب الله، فعذابه إذا وجهه إليهم لا مانع منه. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لاحظ أيضا قوة الاختصار في قضية عاقبة الكفار، فكأنه يقول أعظم خسار خسرتموه أنكم إيش؟ خسرتم تلك الجنة التي فيها الأنهار، واستبدلتم بها أو اشتريتم بدلها النار، نسأل الله العفو والعافية. يقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي تركوا الذين تركوا ما نهاهم الله عنه ولم يقصروا فيما أمرهم به، أي صفتها وحقيقتها، تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء، الأنهار الأربعة المذكورة في سورة محمد، التي تجري في غير خدود، فتسقي تلك البساتين والأشجار فتحمل جميع أنواع الثمار، أكلها دائم وظلها. يقول دائم أيضا. تلك عقبى الذين اتقوا، أي عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. وعقبى الكافرين النار، فكم بين الفريقين من الفرق المبين، نسأل الله العفو والعافية.
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.
يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب، أي مننا عليهم به وبمعرفته، يفرحون بما أنزل إليك، فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقته، بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضا. يقول: وهذه حال من آمن من أهل الكتابين. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن طوائف الكفار المتحزبين على الحق سواء كانوا من الكتاب أو غيرهم. جميل. من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. طيب ليش يؤمنون ببعض القرآن وينكرون بعضه؟ ها، يؤمنون بما يوافق هواهم ويكفرون بما لا يوافق هواهم، فيختارون. عرفتم؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا حال اليهود والنصارى مع التوراة والإنجيل نفسها فضلا عن القرآن، والله المستعان. يقول: فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي بإخلاص الدين لله وحده، إليه أدعو وإليه مآب، أي مرجعي الذي أرجع به إليه، فيجازيني بما قدمت به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. قال تعالى:
وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
هذا الآن تهديد لهم، إنه كيف تكفرون ببعضه، فإن من كفر بشيء منه فإنه لا بد أن يعاقب حتى ولو كان الرسول نفسه الذي يبلغه. لاحظتم؟ هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا أعظم ما يكون من التهديد للمشركين أنفسهم، لأنه إذا كان لا يسلم أحد من عقوبة الشرك ولا الرسول نفسه، إذن لن يسلم منه أحد. عرفتم؟ يقول: أي ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكما عربيا، أي محكما متقنا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات، لئلا يقع فيه شك واشتباه، وليوجب أن يتبع وحده ولا يداهن فيه ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا توعد رسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمته أسوته في الأحكام، فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، يعني البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم، ما لك من الله من ولي يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب ولا واق يقيك من الأمر المكروه.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
لاحظتم الآن جاء الرد على أنهم يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بآية. جميل، يقول أي لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك، فقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فلا يعيبك أعداؤك من يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين، فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك آية اقترحوها فليس لك من الأمر شيء، فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه، لكل أجل كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما كتب أن يؤخر، مع أنه تعالى فعال لما يريد، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها. يقول الشيخ وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحويها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته سبحانه، وما يدبرها منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. هذا يعني اختصار وإيجاز قوي جدا من الشيخ رحمه الله تعالى لكثير مما تكلم به المفسرون في معنى هذه الآية، وهل هذه الآية تتعارض مع الآيات الأخرى أو لا. قال تعالى
وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب، فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به، إما نرينك إياه في الدنيا فتقر بذلك عينك أو نتوفينك قبل إصابتهم فليس ذلك شغلا لك، يعني لا تشغل نفسك أنه متى يكون. جميل، فإنما عليك البلاغ، وشوفوا صيغة الحصر فإنما عليك البلاغ، يعني يقول الشيخ والتبيين للخلق وعلينا الحساب، فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيعوه ونثيبهم أو نعاقبهم. لذلك يعني كان من كلام السلف أنه دع الخلق للخالق، إيش تشغل نفسك فيهم؟ فلان غلط، فلان سوى، فلان حط، فلان فعل، فلان ترك. الله عز وجل هو الذي سيحصي عليهم أعمالهم، هو الذي سيحاسبهم، فلا تشغل نفسك بإحصاء أعمال الناس ولا بأفعالهم. جميل. ولذلك يعني كما نقول أمرك إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم يعني كما نقول أعطى لك حكم العدل وأمرك بالفضل، وأمرك بالفضل. فإذا الإنسان ما ينشغل بأفعال الناس، جميل، فهذا يكون أريح لقلبه ويكون قلبه سليم مع كل الناس حتى لو كانوا هم سيئين. لماذا؟ خلاص وكل أمرهم إلى الله. وهذه قضية مهمة جدا أنا أريد أن تنتبهوا، لو سبق ذكرتها لكم لكن لا مانع من أن نعيدها. إن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهم لا شك أنهم يمكرون ولا شك أنهم يكيدون، لكن ثقتك بكيد الله وبمكر الله أعظم من الشيء الذي تراه مما يفعله. وهذا هو الذي يعطي المؤمن الفأل الحسن وقوة البصيرة، ويصبح إن صح التعبير ينظر إلى ما وراء الأحداث، ما ينظر إلى الحدث نفسه. هو يرى أن الدنيا الآن تحترق، ويرى أن هذه البيوت تقصف والمسلمين يقتلون ويضطهدون ويفعل بهم ويفعل بهم، لكنه ها عنده وعد من الله، ويعرف أن عاقبة هذا الظلم ستكون شنيعة على الذين ظلموا، وأن أول من يكتوي بهذه النار هم. وقد يكون ذلك رحمة لهؤلاء الذين قضوا في هذا العذاب، فاختارهم الله عز وجل للشهادة ولقياه. لذلك دائما يسأل الله عز وجل الإنسان أن يحسن له الختام، أن يحسن له الختام، لأنك ما تدري على ماذا تلقى الله عز وجل. يقول ثم قال متوعدا للمكذبين أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نقصان الأرض من أطرافها الكلام كثير للعلماء قديم وحديث. يقول قيل بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين، وهذا من النقصان بلا شك. يعني الله عز وجل لما أغلق فرعون وآله ليس هذا نقصانا في الأرض؟ بلى. لما جاء الطوفان وأغرق قوم نوح أليس نقصانا في الأرض؟ بلى. لما أهلك عادا بالدبور أليس نقصانا؟ وهكذا لما يأتي الزلزال إلى غير ذلك كله نقصان في الأرض. فإذا إهلاك الله عز وجل لهؤلاء وإن كانوا مستحقين للإهلاك هو من نقصان الأرض، وهذا بلا شك أنه داخل في معنى الآية. لكن بعض العلماء يقول لا، النقصان أوسع من هذا. جميل. يقول وقيل بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم. لاحظتم أنه حتى دخول الإسلام في مناطق المشركين والكفار هذا من نقصان الأرض بالنسبة لهم، لأنه إن صح التعبير تصبح ممالك المسلمين وأملاكهم تتوسع وأملاك المشركين تقل، وهذا هو الذي يخافونه الآن. وربما تخاف من ماذا لا. عرفتم؟ أي تخاف من أن المسلمين يملكون أوروبا فقط، ولذلك تتسلط على الضعفاء. والله المستعان. يقول وقيل غير ذلك من الأقوال. يقول والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد. لاحظوا أن الشيخ جمع بين المعنيين. يقول ولهذا قال والله يحكم لا معقب لحكمه، قال ويدخل في هذا حكمه الشرعي وهو الجهاد في سبيل الله، عرفتم، وفتح بلدانهم إلى غير ذلك، والقدري اللي هو ما يقع بهم من العقوبات والمثلات. قال والجزائي أنه كيف هؤلاء المسلمين كيف يعاملونهم، هذا من الجزاء. يقول فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد، فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها، بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. وهو سريع الحساب، أي فلا يستعجلوا بالعذاب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. ولذلك استعجال بالعذاب دائما يكون من ماذا؟ من صفات من؟ من صفات الكفار. والمسلمين إذا نقص أو ضعف إيمانهم فإنهم يقولون لماذا الله عز وجل لم يعاقب هؤلاء، فيبدأون يستعجلون. عرفتم؟ بينما المؤمن لا يستعجل ولا ييأس.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم، يعني برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسل، فلم يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئا، فإنهم يحاربون الله ويبارزونه. فلله المكر جميعا، أي لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه وتحت قضائه وقدره، فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم. فإن الله يعلم ما تكسب كل نفس، أي همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة، والمكر لا بد أن يكون من كسبها، فلا يخفى على الله مكرهم، فيمتنع أن يمكروا مكرا يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئا. وسيعلم الذين كفروا لمن عقب الدار، أي ألهم أو لرسله. ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين للكفر وأعماله. نسأل الله عز وجل أن نرزقنا وإياكم تقوى الله وتقوى الكفر وأعمال أهل الكفر. فنسأل الله أن يقينا الكفار وأعمالهم. ولذلك دائما إذا سمعتم الله عز وجل يذكر يعني مآل الكفار، مثل هنا مثلا وقد مكر الذين من قبلهم، فتقول إيش يا رب؟ إيه أعوذ بوجهك العظيم منهم ومن مكرهم. عرفتم؟ تقول أعوذ بوجهك العظيم منهم ومن مكرهم، يعني هم يمكرون ولا شك، والله عز وجل أخبر، ويكيدون، والله عز وجل أخبر أنهم يكيدون، لكن تعلم في قرارة نفسك وإيمانك أن مكرهم يعود عليهم، فأنت تتعوذ بالله من هذا المكر حتى لا يصيبك ضرره أو شيء من ضرره. فهمتم؟ وأعظم الضرر هو أنك تبدأ تصدقهم فيما يمكرون به، وتبدأ تستجيب لهم بناء على هذا المكر الذي يمكرونه. هذا هو لا شك أنه أعظم الخذلان، لأن الإنسان يقع في الغلط نفسه، والله المستعان. يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به، قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وشهادته بقوله وبفعله وإقراره. أما قوله فبما أوحى الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته، وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسول عنه صلى الله عليه وسلم أنه رسول وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ماله ودمه، والله يقره على ذلك، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة. هذه الشهادة فصلها الشيخ تفصيلا موسعا في كتابه تيسير اللطيف المنان، لما تكلم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصص الأنبياء. قال ومن عنده علم الكتاب، يقول الشيخ وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم من آمن واتبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة، وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، والله أعلم. تم تفسير سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. في سؤال، في استفسار، في شيء؟ تفضل.
وضحتم هذه الآية، يمحو الله ما يشاء.
أيوة. والشيخ وضحها ما شاء الله، لخصها تلخيصا شافيا كافيا.
ما سبق علمه وقدره إيش مغلق؟
أيوة، التقدير الأزلي الذي هو في اللوح المحفوظ
لا يمحى.
ولذا قال وعنده أم الكتاب، يعني عنده أصل الكتاب. طيب إذن هذا يدل على أن الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت ماذا؟ التقادير الأخرى. التقادير، الله عز وجل أليس في ليلة القدر ينزل ما يكون في السنة كلها؟ جميل. وتكتبه الملائكة ويصبح في الصحف التي بأيديهم، أليس كذلك؟ فهذا يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، لكن ما محاه الله وما أثبته يكون موافقا ليش؟ لأم الكتاب. فهمت؟ يكون نفس الآية تفسر الآية. جزاكم الله خير، شكر الله لكم.